خير العلوم وفيضها. قد حل في هذا المكان عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان. بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
هنا بقى كتب العقيدة المسندة،
كتب العقيدة
المسندة زي مثلا التوحيد لابن خزيمة الأحمر ده،
نعم،
وجنبه التوحيد لابن مندة، أداب ابن مندة،
نعم،
تمام. هذا توحيد لابن مندة ثلاث مغلدات، وابن خزيمة جنبه، وعندك اللالكائي
المبطة مرموز إليه في كتاب
أدام
التوحيد،
التوحيد اللي هو عشان العمل الموسوعة للفهارس،
نعم،
ده الرمز بتاع هذا الكتاب،
جميل،
تمام. فعندك برضو مثلا كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد اللي هو البارز الأبيض الأحمر ده، أيوة،
نعم،
ده كتاب السنة الأحمر. جنبيه كتاب الحجة للأصبهاني، وكتاب الشريعة الأجري، وكتاب مثلا دليل النبوة البيهقي. يعني دي
كلها كتب،
كلها كتب مسندة، الكتب
السنة أي العقيدة،
العقيدة المسندة،
نعم،
تمام. وهنا برضو يعني بعض الكتب الأخرى زي شوف المطالب العالية لحزم الحجر أهو،
نعم،
19 مجلد ده، هذا
زوائد المسانيد الثمانية،
هذا تمام، زوائد المسانيد الثمانية
اللي هو تبع دكتور السعد الشتري،
كان مشرف دراسة الدكتوراه تقريبا يعني، فمشرف عليها. وجنبه طبعة تانية وثالثة، الطبعة الأولى خلص المجرد من الأسانيد بتاعة حبيب الرحمن اللي البني دي في الآخر، ده أول طبعة اقتنتها يعني،
هذه
لم تكن هي دي اللي كانت موجودة آنذاك، ولكن محذوفة الأسانيد،
نعم، لتحقيق الشيخ الأعظم
رحمة الله عليه. أخذك. وعندك تحاف الخيرة بتاع البصيري اللي هو على شمالك ده هو،
نعم،
تحاف الخيرة، خيرة المهرة البصيري، تمام. وده جامع الأصول لابن الأثير اللي تحت ده. هنا بقى كتب
أذكر أن هذه بعض هذه الكتب شرفنا بخن كنا سويا في شراء هذا الكتاب،
صح،
أذكره،
صح،
نعم،
نعم. هذا برضو ده بقى كتب تخريج اللي هي دي،
نعم،
كتب تخريج الصحيح بتاع شيخنا الألباني رحمة الله عليه،
نعم.
ومثلا ده تخريج زوائد تاريخ بغداد والأوسط لابن المنذر، في كتب تخريج إرواء الغليل وما يتعلق به من زيول بعض المحققين اللي استدركوا على الشيخ، إما أحاديث لم يخرجها وإما أحاديث قصر في تخريجها. وعندك تلخيص الحبير، وعندك نصب الرواية وخلاص الكلام، وتخريج بلوغ المرام، كل وده الكشاف، تخريج أحاديث كشاف تعد زي لاي. فكل هذه الناحية دي كلها عبارة عن كتب تخريج طويلة أو مطولة أو مختصرة
أو مختصرة. طيب، التصنيف اللي تفضلت فيه الآن هو تصنيف متفق عليه بشكل عام أم أن هذا هو تصنيف حضرتك؟
لا لا، هل
ما يصنف أن هذا كتب مثلا سلسلة الحديث الصحيح للشيخ الألباني تصنيفه على أنه من كتب التخريج؟
طبعا تخريج،
يعني أقصد أن كل ما هو موجود على الغالب هو ما جرى عليه عرف العلماء،
تخريج أحاديث وتخرج،
نعم،
فذلك فدي كلها إيه يعني تدور في هذا الفلك. طبعا انا ايه يعني في كتب المفترض انها توضع في اماكن اخرى في اماكنها، بس المكتبه ضاقت،
لما ضاقت المكتبه صارت توضع الكتب في بعض الاماكن،
احطها في بعض الاماكن، وانا عارف اماكنها، فبالتالي لا يشكل لي ايه عبئا ولا يعني يتوه مني الكتاب بحيث ان لا استطيع. فهذه دي الغرفه الاولى اللي هي مدخل المكتبه.
جميل جدا.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم. بداية أمسية جديدة وحلقة جديدة مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحوين، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدارين. كنا في الحلقة الماضية طوفنا مع البداية، بداية فضيلتك مع القراءة وحب الكتب، وتكلمت فضيلتك عن فضل أخوك الدكتور رزق، والذي كان هو المعلم الأول لك، الذي دلك على البداية، وقراءتك في البابين، باب الأدب كنثر والقصة والرواية، ومن قرأت لهم أمثال أنيس منصور ويوسف السباعي وغيرهم، وحتى العقاد وإن كنت لم تكلف بكتبه، ثم قراءتك على الطرف الآخر للشعر وحبك للشعر وكتاباتك في بعض الأحيان للشعر. طبعا الواحد لما يقرأ شيء ويتعمق فيه ويحبه يبدأ يمارسه بنفسه كتابة. طيب أنت كتبت في الشعر شيخنا، لماذا كتبت في الشعر ولم تكتب في القصة على سبيل المثال؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشعر يعني أكثر رحابة في التعبير عن المعاني، ممكن ببيت أو بيتين أو ثلاثة تكتب قصة في مقابل ثلاثة أبيات من الشعر، لا سيما وأنا بعدما قرأت لشوقي وإسماعيل صبري باشا وقعت على هذا الكنز الثمين وهو البارودي، محمود سامي البارودي باشا اللي كان رئيس الوزراء أيام عرابي. الحقيقة ده هذا قلب كياني، برغم يعني أن معجمه اللغوي واسع جدا جدا وبيستخدم ألفاظ تصل إلى درجة الحوشي والغريب، ولولا أن الذي حققه أظن محمد شفيق معروف كان مفتش في وزارة المعارف آنذاك للتربية والتعليم، فسر كثيرا من الأبيات ما كانت تبقى بالنسبة لي مغلقة، لكن لا أجيب القاموس أجيب القاموس عشان أفهم يعني. لكن برغم أني أنا يعني لم أفهم كثيرا من شعر البارودي في البداية، إلا أني شعرت بفحولة وجزالة لم أشعرها في شعر شوقي،
سبحان الله.
وفيما بعد قلت بيني وبين نفسي أنه مجدد شباب الشعر، هذا هو متنبي العصر الحديث. طبعا ده بعد ما قرأت المتنبي، والمتنبي الحقيقة يعني سيطر على مشاعري، هو الحقيقة موهوب للغاية، وإن كانت سيرته الخاصة لا تعجبني إن هو متزلف وبيقفز على أكتاف الآخرين وليس عنده يعني ليس كعادة كثير من الشعراء ليس عندهم لا وفاء ولا إلى آخره. وما فعله المتنبي مع كافور الإخشيدي يعني حاجة يعني سيئة جدا سيئة، لكن يعني هو في بابة الشعر يعني هذا نسيجة واحدة الحقيقة
ليس له مثيل.
وإن كان يعني المتنبي قال كلمة أنا لم أجدها في نفسي، أو يعني قال أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري، يعني يريد أن يقول أن أبا عبادة البحتري أشعر منا، يعني عنده خيال واسع وبيجيب حاجات بديعية أكثر والآخر والكامل. لم أشعر في البحتري بهذا يعني أنا،
وإن كان المتنبي قليل المدح لغيره،
قليل
المدح لغيره، يعني عنده اعتداد بنفسه عالي جدا،
هو عنده اعتداد بس طبعا بيمدح ويخلع على الممدوح من صفات الكمال لو كان عايز حاجة
كشعراء أو غيرهم.
نعم
كشعراء أو غيرهم هو يعني
لا هو عنده بقه وكبره ومناخيره في السماء يعني، وحتى لما بيفتخر بنفسه ولما يزعل من واحد زي ما عمل مع كافور الإخشيدي يعني
ينزل به إلى أسفل السبيل
يعني حاجة سوء يعني. لكنه أقصد يعني شعرت أنا أنني أقرب إلى المتنبي مني إلى البحتري وأبو تمام كذلك يعني. لكن ده طبعا رأي شاعر أنا داش نقول فيه يعني المتنبي إذا شهد، لكن على أي حال المتنبي كان بالنسبة لي مرحلة، المرحلة اللي فوقه كانت الشعراء الصعليك بالذات الشنفرة وتأبط شرا
وعرب الورد
دول الحقيقة حسيت فيهم بإحساس غريب انهم طبعا من الصعاليك فعلا يعني
للبلد يعني
مش شردين يعني. لامية الشنفرة الحقيقة كنت حافظها زمان،
نعم.
أميت بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميالوا، واخد بالك اللي فيها البيت اللي أنا خلاني أقرأ القصيدة عشانه الحياة، وفي الأرض من قال الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف الخلا متحوله. يعني أنا أقول حسيت بنوع من العزة عندهم شوية، وإن هو زي ما تقول معتمد على نفسه ودراعه ومالوش عزوة يعتزي بها، وشاعر إن هو كل حاجة يعني
وانخلع من قومه.
بالضبط كده. فدي كانت مرحلة الحقيقة. وبعدين طلعت بقى ابن الرومي وبشار ابن برد والجماعة دول لحد ما وصلنا لي النابغة، أعلى واحد في نظري أنا قرأت له النابغة زبيان الحقيقة جدا. يعني دي رحلة الشعر معي قديمة ولا زالت حتى الآن. نقاء جرير الفرزدق مثلا، أنا في يعني في جرير
أولئك أبائي فجئني
أولئك بالضبط كده، عجبني جرير في بعض أبياتي حتى في البيت الذي مدح به عبد الملك المروان،
نعم
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين وطون الراحي، يعني عجبني هذا النمط.
وكانت الأولى أولئك أبائي
فجئني بمثلهم
إذا جمعتنا جرير المجاميع، كان
الفرزدق
الفرزدق، ونسجنا عليها برنامجا
أولئك
أبائي من منذ سنة 2000 قبل القنوات الخضراء،
اللي هو برنامج العصفورة
يعني هذه تعريض بأحد الناس، يعني مش أقول إنه محمد توفيق
لا ما يجلس حاجة أصر عليه
طيب وبعد وأند العالمين هذه حملت في البرنامج
الجليل الجليل يعني
جميل.
الحقيقة يعني يعني الشعر ديوان العرب كما قال ابن عباس، ولما تستشهد بالشعر وبعدين مش النابغة بس اللي أثر، أشعار الهذليين أبو ذؤيب الهذلي وأبو صخر، يمكن أبو صخر الهذلي كمان صاحب القصيدة اللي أنا كتير أستشهد بها يعني، فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر، يعني يحسدها طالما هي حية يحسد الأحياء كلهم عشان خاطرها، ويحسد الأموات كلهم عشان خاطرها. فيعني يعني الشعر لا زال حتى الآن يعني هو دائما أنا على بجنب سريري باستمرار أصطحب بيتا ديوانا من ديوان الشعر أقرأ فيه على طول، وتعجبني أبيات دائما أقولها. يعني آخر أبيات قلتها في الدرس بتاع بنها يوم السبت اللي فات، أبيات لذاك الأعرابي المحب للمرأة الغادرة،
هي غادرت به وعلى ذلك
هو يحبها، رأت نضو أسفار وميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت من أي الناس أنت ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها، فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم يعونها. الحقيقة يعني بيت أنا طبعا فسرتها في تلك المحاضرة وليس هذا يعني مجال تفسيرها، لكن عايز أقول يعني هذا البيت هذه الأبيات الأربعة أو الخمسة أول ما قرأتها حفظتها لي، لأني شعرت يعني
كم هو مكلوم
بالضبط كده، مجروح جدا جدا، وأنها بعد ما لف الدنيا لأجلها ولأجل أن يحقق لها ما تريد، فرجع وقد ضربته الشمس وغيرت من جلده وصار مهزولا نضوا، والبعير بتاعه من كثرة الأصفار برضو صار نضوا أهلكه كثرة السفر، فلما طرق الباب وعايز يقول لها ها أنا جئت بعد يعني بعد سفر مديد، تقول له أنت مين وتطلع إيه ومين اللي جابك، تمام كده يعني. فهو ترجم هذا الحوار إلى هذه الأبيات الرائعة الجميلة. وقرأت أيضا لعلي بن جبل، بقول لك الشعر جميل لعلي بن جبل، من أفضل ما قيل في الشيب.
نعم
يقول ألقى عصاه، يعني عمل جعل الشيبة
كأنه شخص
وعمل حوار، يعني ألقى عصاه وأرخى من عمامته يعني سأذكر الأبيات سأذكرها بعد ذلك. ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف، فقلت الشيب، قال أجل، فقلت له أخطأت دار الحي، قال ولم، لك الأربعون التم ثم نزل، ف فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل.
الله أكبر. آه
يعني بيقول له أنت مين؟ قال له أنا ضيف. قال له أنت الشيب؟ قال له أنت غلط مش أنا. أنت روح لواحد غيره. قال له يا حبيبي ده سنك 40 سنة. خلاص. وأم إيه نازل فتح الباب وقعد جاب البرش وقعد.
الله تمام؟ أكبر.
قال كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. فأنا لو أحببت مثلا
يعني تخوف اللي على مشارف 40 كلهم.
بالضبط كده. ما هو الكهولة.
نعم.
وبعدين خلاص هيدخل على الشيخوخة. لا أنا أقصد شوف يعني لو أنا أحببت أن أصح الشيب. كوصف يعني
معرفش
نثرا معرفش
اجيب لطال المقام
فده اللي خلاني يعني اميل الى الشعر فضلا عني نفسي نفسها تقبل الشعر اكثر يعني.
طيب متى كتبته شيخنا؟
انا كتبت شعر سنه 6 ابتدائي الحلمنتيشي.
نعم.
واحد تعبان بس مش بتاع الشعر ده. واحد تعبان نام من جوعه امشى في حلم محدش شافه قدامه في اخر يوم صحن كنافه ما فيش اوصاف كلوا اخيرا صحي من نومه قتل واكل نص الحافه. ده أنا قرأته في مجلة كان زمان اسمها البعكوكة.
نعم.
البعكوكة دي أنا ابتدائي وهذا الشعر حفظته وأنا في 6 ابتدائي برضه. كنت بكتب شعر زي كده.
تذكر منه شيئا؟
لا لا أذكر شيئا. حتى الشعر بتاعي اللي أنا كتبت 8 دواوين شعر استلبها جميعا أخي الدكتور رزق ومحتفظ بها رهينة ومش راضي الدهاني يعني طلبت منه منذ أكثر شهرين بس أن يعطيني هذا الديوان ما رضاش. فالأولاد صوروا بعض القصائد بالموبايل
نعم.
لأنه رافض أن يعطيني قال لي أنت أهملت في تراثك وفي شعرك وكنت بقى أنا كنت أرمي يعني أكتب الديوان وسيبه فهو كان يلم وراي حتى نعم. عنده الخطابات التي كنت أكتبها لأمي وأنا في أول عدادي وأكتبها له وهو أكتبها لي والكذب أحتفظ بها جميعا أنا لا أحتفظ شيء إطلاقا هو يعني جزاء
وثاقة العلم الآن الذي تعتمد به كله
لا أحتفظ به طبعا كله لا عرفت طبعا هذا فهو الحقيقة أنا كاتب 8 دواوين شعر في قصيدة كان اسمها دون الأوحال مش فاكر منها غير بيت واحد بس أو بيتين قلت فيها كنت بدأت أشتغل بالدعوة في سنة 3 سنوي وكان عندنا بقى صناديد الإيه الصناديد في البلد عندنا واقفين لنا بالمرصاد شويه عيال وجايين يعلمونا الدين وجابوا دين جديد والكلام
ايام قبلها
ايام ده قبل العطر قبل ما فك الشفره
ايام صلاه المغرب الله اكبر
قبل ما فك الشفره ف يعني كنت بكتب قصيده اتفجع بها على غربه الاسلام والاخره فمن ضمن الابيات التي اذكرها دنيا انا كاتبها على بحر الكامل دنيا امات العدل قهرا اهلها فالموبقات السبع فيها كاللمم لو أني قمت بين أحجار القبور لقام فيهم من يبادلني الكلم عايز أقول لو أنا كلمت الموتى
يصحوا
ويتكلموا ويلغون إنما الأحياء دول قلوبهم أقسى من الحجارة كان إيه يعني المعاني بتدور حول هذا
طب إذن هذه الرحلة كلها من القراءة في الأدب بشقيه نثرا وشعرا رواية وقافية لعل كل ذلك يعني كما تفضلت هو الذي شكل القريحة الأدبية التي غيرت من طبيعة الكتابة عند فضيلتك
وحتى أعتقد في الدروس
في الدعوة وفي الدروس
دروس المحاضرات نعم. يظهر فيها برضو النبرة الأدبية والشعر حتى اختياراتي للحكايات اللي ممكن أقولها
نعم.
برضو فيها هذه اللمسة يعني.
نعم. وهذه أعتقد شيخنا يعني وإن كانت يعني استباقا لبعض الأحداث الداعية حين يكون لديه رصيد ولديه مخزون من الثقافة بخلاف الداعية الذي أراد أن يتعلم قالوا تعلم واعتل المنابر دون أن يكون لديه أي رصيد من الأدب أو من الثقافة أو من الفكر وهذا ما نراه للأسف في كثير من الدعاة الموجودين الآن أو الشباب الذين يريدون أن يقتحموا مجال الدعوة دون أن يكون لديهم أي رصيد من القراءة
الحقيقة أنا عبت على يعني الشباب السلفي الذي أدرس له يعني أنه فقير جدا في القراءة الأدبية يعني هو المسائل عنده العلوم الشرعية علوم الآلات ولذلك حتى تلاقي علماءنا المتقدمون كانوا شعراء الشافعي كان يكتب الشعر وشعره في القمة وتجد حتى علماءنا الذين ينظمون المنظومات ألفيت السيوط ألفيت العراقي وسواء في السيرة أو غيره ألفيت ابن مالك في النحو والكلام ده واحد أديب في الأصل يعني يكتب حتى الألفيات العلمية إلا إذا كان عنده رصيد أدبي
نعم يعني حتى هؤلاء الأكابر كان لهم كتاب
كان لهم كتابات ولهم دواوين شعر
باع في الأدب
أو بعضهم لهم دواوين شعر
الشافعي على رأسهم
الشافعي على رأسهم
نعم اللي كان يعني حتى يعرفوا عند كثير من الناس يعرفوا بشعر عند العامة
يعرفوا
بشعري أكثر من معرفته
حتى فقيه. جمع بعض الناس جمع ديوان الشافعي وما أرى كثره يصح، لأن جمع كل ما ينسب إلى الشافعي سواء كان قاله أم لا، لكن لا يعرف أقال الشافعي هذا عن طريق الإسناد، يعني ممكن الأشعري ذكر البيهقي في مناقب الشافعي أو ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، هو ده اللي يثبت لأنه نقل هذا بالإسناد يعني.
نعم، بخلاف ذلك المسألة فيها كما ينسب إلى علي بن أبي طالب، ديوان علي
بالضبط كده، ديوان علي بن أبي طالب وأكثره مكذوب وما أظن عليا كان ينشد الشعر أساسا يعني.
نعم، وهي القضية أن بعضهم للأسف كما قال أعتقد أبو نوح لما قال إنما أنا أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا ابن أبي مريم،
نوح ابن أبي مريم،
نوح ابن أبي مريم، نوح الجامع،
نوح الجامع
الذي جمع كل شيء إلا الصدق،
الله أكبر.
أي نعم،
يقول أنا أكذب لرسول الله، فهؤلاء يكذبون لهذا العالم ولا يكذبون عليه زعما، وكلا الأمرين كذب. طيب بعد هذه الجولة وهذا التطواف، متى كانت بداية القراءة الشرعية؟ هل كانت القراءة الشرعية متأخرة عن كل ذلك، أم أنها كانت أيضا في خضم هذا الكلام، أو أن مكتبة فضيلتكم كان فيها شيء من العلوم الشرعية؟
هو أنا أذكر أن مكتبة أخي كان فيها كتابان، الأول ما ابتديت في أو في سنة 74 بدأت ألحظ أن كتابا قديما في المكتبة، فلما نزلته عشان أقرأ فيه لقيته عبارة عن ملازم متفرقة مش ملزوق، وطبعته قديمة جدا، ورقه أصفر وبيقلب لسواد لبني، فإذا هو تفسير الخازن، وأول مرة كنت أسمع عن الخازن، وأول مرة أقرأ في التفسير يعني، قرأت فيه فأعجبني جدا، كان بيعد يقول له مثل سورة البقرة آياتها 286، كلماتها مش عارف كم ألف كلمة، حروفها مش عارف كم ألف حرف، فاندهشت من الحسبة دي، وقعدت أفكر بيني وبين نفسي أقول يا القرآن وصل لعينات المسلمين لدرجة يعد حروفه، يعدون الحروف يعني. تفسير خازن تقريبا فيما أرى أنه هو الوحيد المفرد بالقصة دي، يعد الآيات والكلمات والحروف، حروف السورة. وبدأت أقرأ عجبني جدا، لقيت كتاب آخر ومسند إمام أحمد تحقيق الشيخ أحمد شاكر، كنت أنا بقرأه المسند، ما لقيت طبعا مش فاهم حاجة، أفتح الكتاب ألاقي فلان عن فلان عن فلان أقفله مش فاهم حاجة، حتى الإسناد ده ما كانش بوصلني للمتن عشان حتى أختصر القصة وأوصل لأبي هريرة وقال رسول الله، ما عنديش الفكرة دي، فكان يعني قلبي يغلق منه فأقفله. فيما بعد لما عرفت قيمة هذا الكتاب خدته يعني،
هو اللي موجود
في هو الموجود في مكتبتي الآن، الطبعة الأولى للكتاب للكتاب المسند، لكن تفسير الخازن استحوذ علي. وفي هذه الأثناء بعدها بسنة وقفت على كتاب أحكام الجنائز الشيخ ناصر، أنا نسيت أجيب لك من فوق، أول كتاب كتبته في حياتي اسمه الدرة السنية في 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 علم الوصية حاجات زي كده، وكتبت الوصية لنفسي، بس الحقيقة ما طلعتش وصية، طلعت كتاب ملخص أحكام الجنائز الألباني، تمام، اللي أنا عايز يتعمل لي بعد وفاتي، حبيت أعمل وصية بسيطة كده، عملت كتيب. ده كان من أثر قراءتي في تفسير خازن، بدأت نفسي تهفو، هو فوق فوق، حتى أول مرة أراه من أكثر من 20 سنة، عارف كان الآن وأنا إحنا نزلين كان يعني موجود بين كتابين، هو صغير يعني الشيء،
سبحان الله.
فكان ثمرة
أنا في كم كتاب متعرضك بتدور وجدتهم،
وجدته كان
كتاب آخر سنة 1400
ده قصد السبيل،
قصد السبيل هو موجود
من موجود، كنت بدأت أقرأ في علم الحديث وألخصه كده
يعني، هذه من الكتب اللي صار له سنوات يعني، قاعدين نتكلم عن 34 سنة.
ده كان تايه مني، شفت آخر مرة شفته 6-7 سنين، وأنا دلوقتي بلف لقيته ظهره لجوه ووشه للن يعني، الكتاب محطوط بالعكس، ولذلك إيه ما شوفش الكعب بتاعه، لو شفت كعبه أعرف الكتاب، لكن هو كان بالعكس كعبه جوه ووشه برا.
وكتاب الوصية هذا موجود، هذا
موجود
آخر طلعك عليه كان من
ده من زمان طويل. من زمان خالص يعني.
نعم.
ده أول كتاب كتبت في حياتي كلها كمؤلف. نعم. أو كبحث أنا عملته، مش أقول مؤلف لأن أنا ماليش فيه فضل كبير، إنما اعتمدت فيه على كتاب
أحكام الشيخ الألباني يعني. عليه رحمة الله. إذن كانت هذه هي البداية، أن البداية كانت مع هذا كانت متوازية،
البداية الشرعية
كانت متوازية، وإن كان
تفسير الخازن،
تفسير الخازن
ومسند أحمد والمسند اللي أنا إيه ما تعرفش تسند عليه
وتسند عليه إن شاء الله عز وجل أن نستند وإياك إلى ركن بإذن الله عز وجل. طيب بعد ذلك أكيد المسألة مش فقط انتقلت إلى قراءات، انتقلت إلى مرحلة طلب أوسع، وبدأت الكتب والمكتبة ومكتبتك الخاصة. متى بدأت هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذه تحتاج إلى جلسة أخرى وإلى حلقة أخرى. أستأذنك أن نرحل الكلام فيها إلى مسند آخر نتكئ عليه ونجلس. جزاك الله خير شيخنا. أحبتنا في الله، إذن أمسية أخرى انتهت أيضا، ولكن الحديث لا زال طويلا جدا مع شيخنا الحبيب، نمضيه بإذن الله عز وجل ونعيش في الحلقة القادمة مع بداية مكتبة الشيخ الحويني، فانتظرونا حتى ذلك الوقت. أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.